بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعده، أولا أحيي إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا أقدم جزيل شكري إلى إخواني الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، وأخص بالذكر أخي وصاحبي فضيلة الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز حفظه الله، حيث أشار علي بهذه المحاضرات، فلما شعرت أن فيها إن شاء الله تعالى النفع بادرت بالموافقة عليها مباشرة. ونبدأ إن شاء الله تعالى من اليوم فصاعدا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن علم العقيدة، هذا العلم الجليل. سبق وأن تكلمت عن أطرافه في قريب من 300 محاضرة تناولت فيها هذا العلم من بابه إلى أن انتهينا من مباحث كثيرة يسرها الله سبحانه وتعالى علي وعلى من استمعها. ولأسباب كثيرة واعتبارات لا يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالى، نبدأ في إعادة هذه المحاضرات، و السبب إلى إعادتها أولا أن كثيرا من طلاب العلم الأفاضل قد فاتهم الكثير منها، ومنهم أيضا من لم يسمع بها. والشيء الثاني أنني أعتقد أن عوام الناس وخواص الناس يحتاجون إلى هذا العلم، فيوم
أن نوحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي غير ذلك، يوم أن تتوحد أفكارنا وعلى إثرها وأثرها تتوحد أبداننا. فكلمة التوحيد لا بد وأن تسبق كلمة توحيد الأبدان. الشيء الثالث الذي دفعني بالاهتمام بهذا العلم خاصة أن الأجواء من حولنا قد ملئت عياذا بالله تعالى بالعقائد الفاسدة، فهذا أشعري وذاك متريدي والآخر معتزلي ورابعهم جهمي وهذا مرجئ والآخر علاني وهلم جرة. الجو تعكر بأفكارهم وتعكر بمعتقداتهم، فكان لزاما على من أعطي مثل هذا العلم أن يزكي عنه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: العلم كنز ما لم ينفق منه. ولكن الجديد في هذه المرة إن شاء الله تعالى أنني أجتهد في تحويل ما نقول إلى تطبيقه على الواقع حتى يطابق الواقع ما نتلفظ به من أشياء وما نعتقده بقلوبنا. لذلك هذا الشرح إن شاء الله تعالى يتضمن شيئين: الطريق الأكاديمي وهو تقرير المسائل والأخذ والعطاء مع كل من قال في هذه المسألة، ثم الطريقة الثانية إنزال هذه الطريقة على الواقع، كيف نطبقها، كيف نعمل بها، كيف نعمل بمقتضاها. لذلك أمهد لهذا العلم بعدة موقظات. هذه الموقظات لا بد لها بين يدي البحث، والموقظات كثيرة أقتصر على خمس منها. فالموقظة الأولى نتكلم عن علم التوحيد ونبين أن علم التوحيد أشرف العلوم، وأما الموقظة الثانية مرادفات علم التوحيد، وأما الموقظة الثالثة أتكلم عن سبب تسمية الدين توحيدا، وأما الموقظة الرابعة أتكلم إن شاء الله تعالى عن مصادر ومشارب علم التوحيد، ثم نختم هذه الموقظات ببحث ألا وهو أهمية دراسة علم العقيدة. فنبدأ أولا بالموقظة الأولى: علم التوحيد أشرف العلوم. ومن هذا العنوان يظهر جليا أن العلوم كثيرة، وهذا العلم هو أمها وهو رأسها وهو ركنها. متى وقع وقع الإنسان عياذا بالله تعالى فيما يغضب الرب، فأولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا. وعلى طريق هذه السعادة دليلا، ألا وهما العلم النافع والعمل الصالح. فهذان الشيئان، أعني العلم النافع والعمل الصالح، يجب على كل مسلم أن يهتم بهما. فمن اهتم بهما فهذه سعادة له في الدنيا وسعادة له في الآخرة. فاعلم أنه لا سعادة للعبد إلا بهما، أي بالعمل الصالح والعلم النافع، ولا نجاة لك إلا إذا تعلقت بسببهما. فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. فهما، أعني العلم النافع والعمل الصالح، مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، إلى مظلوم وظالم، إلى بر وفاجر، إلى تقي وغوي. فبقدر ما تلتمس من العلم النافع والعمل الصالح اقتربت من دائرة البر والمعروف، وكلما سقط منك من العلم النافع ومن العمل الصالح بمقدار قربك من دائرة الفجور والضلال عياذا بالله تعالى. فإن الدرجات تتميز من الدركات بالعلم النافع والعمل الصالح. انظر، فويل وسقر دركات سوء عياذا بالله تعالى، وهما نصيب أهل الشرك والتضليل، ومعهما لظى، نسأل الله السلام والعافية، خليفة لأهل التعطيل والتأويل والتجسيم. وأما الدرجات العلى فهي لسنة من الأولين وقليل من الآخرين وصفهم في كتاب رب العالمين أنهم وحدوا الله تبارك وتعالى وزلت رقابهم لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. الدرجات العلى لسلة من الأولين وسلة من الآخرين وصفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم وحدوا الله في ربوبيته، وحدوا الله في ألوهيته، وحدوا الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى مبينا خطر الشرك ومبينا سوء عاقبة المشركين: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبين الله تبارك وتعالى سوء الشرك وسوء العاقبة لمن أشرك بقوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ويقول المولى تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، هذه هي دار المتقين، والثالثة هي دار الفاجرين عياذا بالله تعالى. فأين المشمرون ليتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى؟ أين المشمرون ليذبوا عن جناب التوحيد؟ فيا حسرة على العباد، قليل ما هم. أفلا تكون أنتم من هذه النخبة التي شمرت لتذب عن جناب التوحيد؟ فيا عجباه من قوم استقلوا قدرتهم وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى معهم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله معهما؟ مما لا شك فيه كفة راجحة، وكل من تخلى الله تبارك وتعالى عنه فإنه آخذ بنفسه إلى صراط الضالين الذين رغبوا عن صراط رب العالمين، ألا وهو الصراط المستقيم. ومن هنا يتبين أن علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق. فإن حصلت هذا العلم حسن عملك مما لا شك فيه، وإياك ثم إياك أن تفصل بينهما. فالعلم النافع قرين العمل الصالح، يهتف به دائما ويناديه دائما. فلا تكن كاليهود علموا الحق وعملوا بخلافه، ولا تكن كالنصارى يعملون بلا علم. ونجد أن الله تبارك وتعالى قد نزه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصفين السابقين، عن الذين يعملون بخلاف ما يعملون، عن الذين يعملون بخلاف ما يعلمون. وبرأه الله تبارك وتعالى عن الذين يعملون بخلاف ما يعلمون. فهؤلاء هم اليهود، والآخرون هم النصارى. يقول المولى تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال عياذا بالله تعالى من أخص صفات النصارى. لما؟ لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى على جهل، والغواية عياذا بالله تعالى من أخص صفات اليهود. لما؟ لأنهم يعملون بخلاف ما يعلمون. والله عز وجل يقول في أول سورة في كتابه سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من أخص أوصاف اليهود، وكذلك النصارى مغضوب عليهم، والضالون هم النصارى، وأخص وصفهم الضلال، وكلا الفريقين من الضالين عياذا بالله تعالى. فمن أراد لنفسه النجاة فعليه بعلم التوحيد، به تطمئن نفسك وتسكن نفسك، تطمئن إلى ربك سبحانه وتعالى الذي يناديك كثيرا بأن توحده، ولكن قليل من العباد من يقوم بهذه الوظيفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أما الموقفة الثانية، مرادفات علم التوحيد. ومعنى المرادف أي اللفظ الذي يقوم مقام الآخر، أي اللفظ الذي يقوم مقام الآخر. فمثلا نقول عن هذا العلم بأنه علم التوحيد، وأيضا يسمى هذا العلم بأصول الدين، وأيضا يسمى بالاعتقاد، وأيضا يسمى بالعقائد، وأيضا يسمى بالمسائل الخبرية، وأيضا يسمى بالمسائل العلمية، وأيضا يسمى بعلم العقيدة، وأيضا يسمى بالعقد الأكبر، وأيضا يسمى بالفقه الأكبر، وأخيرا يسمى بعلم المكاشفة. فكل هذه مرادفات لعلم واحد، وهو ما يسمى بعلم التوحيد أو بعلم العقيدة. فكل لفظ من هذه الألفاظ يستخدم في هذا العلم. ولكن مما لا شك فيه أن من بين هذه الألفاظ ألفاظا اشتهرت على لسان أهل السنة، ومن هذه الألفاظ علم التوحيد، علم العقيدة، المسائل الخبرية. ولكن هناك أسماء قد جرت على ألسنة بعض أهل البدع كالصوفية مثلا، يطلقون عليه علم المكاشفة ونحو هذه الأشياء. أما الموقظة الثالثة هي سبب تسمية الدين توحيدا. لما سمي الدين توحيدا؟ هذه التسمية لم تأتي عبثا، إنما جاءت عن معتقد راسخ بأن هذا العلم أصح ما يطلق عليه لفظ التوحيد. اعلم أن الإله لا يكون أبدا إلها إلا إذا كان موصوفا بصفات الكمال والجلال، فإن كان موصوفا بها كان حقا ربا، وكان حقا إلها، وكان حقا مدبرا، كان له الحمد في الأولى والآخرة، كان له الحمد في السماوات وفي الأرض. وإن كان غير موصوف بصفات الكمال والجلال فهذا لا يكون ربا ولا يكون مدبرا ولا يكون إلها ولا يستحق الحمد في الأولى ولا الآخرة ولا يستحق الحمد في السماوات والأرض. لما؟ لأنه موصوف بصفات النقص، لأنه موصوف بالنقائص والمعائب عياذا بالله تعالى. وحيث إن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال، وهذه الصفات لا يشابهه فيها أحد من مخلوقاته، أعني في كيفيتها، إذن كان واحدا سبحانه وتعالى في ذاته، كان واحدا في صفاته، كان واحدا في أفعاله. ومن هنا نقول بأن هذا العلم أصح ما يطلق عليه علم التوحيد، لأن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعليه من عبث بالصفات فأثبت لله تبارك وتعالى ما لم يثبته لنفسه سبحانه، أو نفى عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. من عبث هذا العبث لم يكن موحدا، إنما كان من الملحدين عياذا بالله تعالى. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى لم يرمي أحدا بالإلحاد إلا الذين ألحدوا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك يقول المولى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. والله عز وجل ذكر هنا الأسماء لما؟ لأن الأسماء مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى، فإن كانت أسماؤه حسنى وقد اشتقت من صفاته فتعين أن صفات الله تبارك وتعالى عليا، صفات كمال وجلال، وإلا ما كانت أسماؤه سبحانه وتعالى أسماء حسنى. انظر إلى صفة واحدة من صفات الباري سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكمال، ألا وهي صفة الكلام. نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، وأن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما. ولكن بعض أهل الضلال، بعض أهل البدع يزعمون بأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم. انظر إلى الفريقين. الفريق الأول أثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، وهذه صفة كمال، وطالما أنه وصف بها سبحانه وتعالى فحق أن يكون ربا، وحق أن يكون إلها، وحق أن يحمد في الأولى والآخرة، وحق أن يحمد في السماء والأرض. ولكن لو نظرنا إلى الفريق الثاني الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة، فقد وصفوه بصفة نقص من حيث لا يعلمون. لذلك ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه مثلا يدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها بأي حال من الأحوال. إذن هؤلاء الذين جربوا الله تبارك وتعالى من صفة الكلام، في حقيقة الأمر أنهم قد ألحدوا في توحيد الألوهية قبل أن يلحدوا في توحيد الأسماء والصفات. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: فأخرج لهم عجلا له خوار. فأخرج لهم عجلا، نعم الشيخ، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا: انظر إلى هؤلاء، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. فهؤلاء جاءوا بعجل ثم زعموا أنه إله، ونحن نعتقد بأن الإله لا يكون إلها أبدا إلا إذا كان موصوفا بكل صفات الكمال والجلال، منزه عن كل المعائب والنقائص. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ردا فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يرجع إليهم قولا أي يرد عليهم. فالله عز وجل لما أراد أن ينفي الألوهية عن هذا الصنم قال أنه لا يرجع قولا. إذن لو كان يرجع قولا إذن هو يستحق صفة الألوهية أو يستحق بعض صفات الألوهية، ولكن الله تبارك وتعالى لما بين أن عدم الإرجاع دليل على النقص التفت تماما صفة الألوهية، ولذلك أعقبها بشيء يختص بتوحيد الربوبية، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لذلك هذه الجزئية لا بد وأن تلتفت لها. الله سبحانه وتعالى لما زعم من زعم بأن عيسى وأمه، عيسى على نبينا وعليه السلام وأمه الصديقة، لما زعم من زعم أنهما إلهين من دون الله، أنهما إلهان من دون الله، بأي شيء هدم الله تبارك وتعالى هذا الزعم؟ قال كانا يأكلان الطعام. وهل يوجد إله يأكل ويشرب؟ فهذه من صفات النقص. فلما وثن بصفة النقص لا يستحق أبدا أن يكون إلها، لذلك الإله لا يمكن أبدا أن يوصف بمثل هذه الأوصاف. وكذلك صفة الكمال. وأضرب مثالا، لو نظرت إلى رجلين أحدهما يتكلم والآخر أبكم، ثم سئلت أيهما أكمل، مما لا شك فيه ستجيب أن المتكلم أكمل من الأبكم. إذن أنت جعلت صفة الكلام في المخلوق من صفات الكمال، فهذا من باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى. وإلا زعمت أن المخلوق أكمل من الخالق، وهذا لا يليق بعاقل بأي حال من الأحوال. الموقظة الرابعة بين يدي البحث هي مصادر ومشارب علم العقيدة. من أين نتقي علم العقيدة؟ نأخذ علم العقيدة من في بقراط، أم من في أرسطو، أم من في فيثاغورس، أم من غيرهم من الملاحدة والزنادقة؟ نأخذ من فيه ابن عربي، أم من فيه ابن سبعين، أم من فيه ابن سينا وأمثالهم؟ عقيدتنا لا بد أولا أن نتعلم من أين نأخذها، أين المنابع التي نستقي منها هذا العلم. فهذا مبحث جليل لا بد أولا أن تحدده. فنقول أولا، روى الترمذي رحمه الله بسنده عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية ابن ماجه عن أنس: وهي الجماعة. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة، منها: تفرقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، 1 في الجنة وواحدة 70 في النار، والذي نفس محمد بيده: لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي هذه الرواية قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أصحابي. فمن النصين السابقين يتبين أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وأن الجماعة هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن تبين من هذه المقدمة أن الحق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل مسألة في أمر الدين، سواء أكانت من العبادات أم من المعاملات أم من العقيدة أم من الأخلاق أم من غير ذلك، فكل ذلك مرجعه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أصحابه الكرام الذين ما فرطوا في شيء بل نقلوا الدين إلينا كما سمعوه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الذي يفرض نفسه، ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجب علينا أن نكون على ذلك، وإلا ما صح تطبيق هذا الحديث. إنهم كانوا على كتاب وسنة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لو نظرت إلى هذا النص فانظر إلى لفظ القرآن. هذا اللفظ إذا أطلق في كتاب أو سنة بمعنى أنه تجرد عن القرينة، فاعلم أن هذا اللفظ يتضمن الكتاب والسنة. مثله تماما كلفظ الكتاب، فلفظ الكتاب إذا ذكر في كتاب وسنة وجرد عن القرينة إذن يتضمن الكلام الذي بين دفتي المصحف، ويتضمن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بحث في مدلول اللفظ إن شاء الله تعالى أبين أطرافه. هذا النص أثبت أن الكتاب والسنة وحي من عند الله تبارك وتعالى، وفي نفس الآية بين الله تبارك وتعالى الغرض من هذا الوحي، أن يعلق على الصدر أم يعلق على الحوائط، بل للنزارة، أي تقوم بكتاب ربك وبسنة نبيك وتنذر الناس، تأمرهم بما فيها من معروف وتنهاهم عن الأشياء التي نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عنها. هذه هي الوظيفة التي من أجلها أنزل الوحي. تشهد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بهذه المهمة أعظم قيام، وقد قام أصحابه بهذه المهمة أعظم قيام، ويجب عليكم أن تقوموا بهذه المهمة، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما كلف بالنزارة فأنت أيضا مكلف بها. قولا واحدا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن نبيك صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة، وأنت كذلك مكلف أن تدعو على بصيرة. والعجب أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين في حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فقال له الصحابة مه أي لا تفعل. أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث؟ إنما بعثتم. من المبعوث؟ المبعوث هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لما إذا وجه الخطاب إليكم بأنكم بعثتم؟ لأنكم مكلفون بما كلف به تماما، تقولون ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنجارة ليست مقصورة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنبينا قد مات ولم يترك لنا لا درهما ولا دينار، ترك ما أوحي إليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبهما النجارة. الذي يؤكد هذه الجزئية أن الله عز وجل يقول وأوحي، أي أن الكتاب أعني القرآن أوحي إلى النبي، والسنة أيضا أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أوحي إلى النبي، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الدين أيضا أوحي إليه. انظر ماذا يقول المولى تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انظر، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. كم شيء أنزل عليه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيئان: كتاب وحكمة. كتاب وحكمة. الكتاب معروف، من هذا الذي لا يعرف الكتاب؟ الكتاب هو القرآن، هو الكلام بين دفتي المصحف. فيا ترى ما معنى الحكمة في هذه الآية؟ تريد أن تتعرف عليها؟ فاقرأ قول المولى تبارك وتعالى وهو يحرض نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فيقول لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالله عز وجل يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اذكرن ما يتلى. إذن في بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم تتلى أشياء. اذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله، إذن آيات الله تتلى، والحكمة، والحكمة تتلى. إذن هنا شيئان: آيات تتلى وحكمة تتلى. الآيات معروفة، هل أحد يجهل آيات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. الشيء الثاني أن الحكمة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها تتلى، وحرض نساء النبي على أن يذكرن هذه الحكمة. فما الشيء الثاني في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلى مما لا شك فيه؟ هي السنة.
أخي الكريم، من فضلك أقلب الشريط.